الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للإمام أبي داود ولشيخنا وجميع الحاضرين والمسلمين. قال رحمه الله في سننه: كتاب الفرائض، باب ما جاء في تعليم الفرائض. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة وسنة قائمة أو فريضة عابرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أبو داود في كتابه السنن: أول كتاب الفرائض، الفرائض في علم المواريث التي فرضها الله سبحانه وتعالى، ولهذا سميت فرائض، أن الله سبحانه وتعالى يقول: فريضة من الله، وهي ما يتعلق بالمواريث. وثمرة تعلم هذا العلم إيصال الحقوق إلى مستحقيها، وعلم الفرائض من العلم الذي ليس فيه خلاف إلا جزئيات بسيطة، تولى الله سبحانه وتعالى قسمتها. وآيات المواريث في القرآن محدودة، ثلاث آيات: آية في الأصول والفروع، يقول له تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، إلى آخر الآية. والآية الثانية في الأزواج والإخوة لأم: يوصيكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد، إلى آخرها. قال: إن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فله ما أعش يورث كلالة فلكل واحد من السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذه الآية في الأزواج وفي الإخوة لأم. والآية الأخيرة: يستفتونك، وهي آخر آية في سورة النساء: يستفتونك بالكلالة، وهذه خاصة بالإخوة الأشقاء أو لأب. هذه هي آيات الفرائض. وبعض الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي قلة. وعلم الفرائض نصف العلم، لأن العلم إما أن يتعلق بالأحياء أو بالأموات، فالأحياء لهم النصف والأموات لهم النصف الآخر، فهو نصف العلم. وكما جاءت في الأحاديث: هو أول علم ينسى ويذهب، حتى أن الناس يبحثون على من يقسم بينهم فلا يجدون. وردت أحاديث في فضل تعلم علم الفرائض، لكنها لا تخلو جميعها من مقال. ومن هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، يعني زيادة، فضل يعني زيادة. إما آية محكمة، وهي الآيات المحكمة يعني غير المنسوخة، لأن أحكامها ثابتة أو سنة قائمة وهي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم أو فريضة عادلة وما سوى ذلك العلم فهو فضل. لا شك أن هذا العلم الذي قسم إلى ثلاثة مرجعه واحد وهو الوحي. فأفضل العلوم التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى العبد هو علم الوحي الكتاب والسنة. ولا شك أن الفرائض من علم الكتاب والسنة. وإن كان الحديث فيه مطال ولا تخلو جميع الأحاديث التي وردت في فضل تعلم علم الفرائض لا تخلو من مطال، لكن بمجموعها يتبين أن لها أصلا وأصلها ضمن علم الكتاب والسنة، لأنها لا تخرج هذه من العلم الذي ليس فيه خلاف ولا اختلف فيه العلماء، لأنها مبنية على الكتاب والسنة، والله سبحانه وتعالى تولى ذلك سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن عمرو بن الصرح المصري ثقة، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف، أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي وهذا أيضا ضعيف، أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه مثل سابقين. عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله: باب في الكلالة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعوذني هو أبو بكر الماشيين، وقد أغمي علي فلم أكلمه، فتوضأ وصبه علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ قال: فنزلت آية المواريث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة من كان ليس له ولد وله أخوات.
لا، هذا باب جديد دخلت فيه أنت. إيش الباب اللي بعد؟
باب من كان ليس له ولد وله
أخوات. طيب وأنت آخر كلمتين قلت إيش؟
من كان ليس له ولد
وله أخوات. هذه تبع الباب عندكم، هذا موجود عندكم زيادة؟ طيب آخرها الآية استفتونا قل لفتكم في الكلالة انت. اي نعم، هي عنوان باب جديد هذا. ها زيادة هذه اي وشيلة فهي. نعم الوقف على الآية، نهاية الآية وقف عليها. أورد رحمه الله تعالى قال: باب في الكلالة، يعني بيان معنى الكلالة وهو الذي يفتقد الأصول والفروع، الذي ليس له أصل أو فرع يسمى مات كلالة، لأن الذي يرده هو الحواشي فليس له أصل لا أب ولا جد، أصوله وإن عدت وفروعه وإن نزلت، أبناؤه وأبناء الأبناء وإن نزلوا، هذا يسمى كلامه. ويكون الورثة هم حواشي، هم الإخوة وأبناؤهم، والأخوات والأعمام وأبنائهم، وعندما نقول الإخوة، يعني نقصد الإخوة الأشقاء أو لأب. وأبناء الإخوة سواء أشقاء أو لأب. والأخوات بدون أن نقول وأبناء الأخوات لأنهم لا يرثون، وإنما الأخوات فقط. والأعمام سواء أشقاء أو لأب، وأبناءهم سواء أشقاء أو لأب. هذا هو الذي نقوله أنه مات كلالة، يعني ليس له وارث من أصوله أو فروعه، وإنما يكون ميراثه لحواشيه. أورد رحمه الله تعالى قصة جابر رضي الله عنهما في مرضه، وزاره الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قال ماشيين، وهذا فيه بيان عيادة المريض، وأنه ينبغي على من يعلم بمرض صديقه أو قريبه يزوره لفضل تلك الزيارة والتخفيف عليه. قال وقد أغمي علي فلم أكلمه فتوضأ وصبه علي، وهذا من فضل بركة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما من عداه فلا ولا كرامة، ما كان الناس يتبركون بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولا كانوا يذهبون بالأبناء يحنكونهم، ولا كانوا يستخدمون ما فضل من طهورهم أو أخذ ثيابهم وشعرهم وعرقهم، وإنما هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم حال حياته فقط، وأما بعد موته فقد انتهى. قال فعرفت فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي ولي أخوات، يعني ليس له أبناء وإنما له أخوات خلفهن أبوه بعدما مات، ولهذا لما تزوج ثيبا حتى تقوم على أخواته. فنزلت آية المواريث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وهذه الآية الأخيرة هي خاصة بالإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات. لأنه قال يستفتونك في الكلالة امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها النصف وهي الشقيقة، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وهو الأخ الشقيق أو الأخ اليم. وأما الآية وأما الكلام التي وردت في آية الأزواج فهي خاصة بالإخوة لأم، فإذا انفرد أحدهما فله السدس، وإذا اجتمع سواء ذكور أو إناث أو من الجنسين فلهم الثلث، ولا يفضل الذكر عن الأنثى. ما نقول للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما يقسم بينهما، لأن الله قال لهم شركاء في الثلث. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أخرج إلى أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سفيان بن عيين المكي ثقة، أخرج إلى أصحاب الكتب الستة. قال سمعت ابن المنكدر ومحمد ابن المنكدر وهو ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهذا من الأحاديث الرباعية، وهو أعلى ما عند الإمام البخاري ما عند الإمام أبو داود رحمه الله تعالى من الرباعيات، أعلى ما عنده من الأسانيد. نعم نعم كذا نعم، وهذه كما يقال بأنها آية الصيف، والأولى آية الشتاء، إنها نزلت في الشتاء وهذه نزلت في الصيف. هذه آية المواريث ما في زيادة غيرها بس ولا في زيادة. لا لا ما في زيادة. خلاص حسابه محسن بس. ها؟ من يعني من أسهل العلوم. يعني من أسهل العلوم.
قال رحمه الله: باب من كان ليس له ولد وله أخوات. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا هشام يعني التستوائي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال:
يا رب لك الحمد.
اشتكيت وعندي سبع أخوات، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي فأفقت، فقلت: يا رسول الله، ألا أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال: أحسن. قلت: الشطر. قال: أحسن. ثم خرج وتركني، فقال: يا جابر، لا أراك ميتا من وجعك هذا، فإن الله قد أنزل تبين الذي لأخواتك، فجعل لهن الثلثين. قال: وكان جابر يقول: أنزلت هذه الآية في يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال: آخر آية نزلت في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يستفتونك في الكلالة، فما الكلالة؟ قال: تجزيك آية الصيف. فقلت لأبي إسحاق: هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا. قال: كذلك ظنوا أنه كذلك.
قال رحمه الله تعالى: قال باب من كان ليس له ولد وله أخوات. يعني بوان أن الكلالة هو من ليس له ولد ولا والد، يعني ليس له أصول ولا فروع وله أخوات. هذا هو الذي يطلق عليه كلالة. أورد في حديث جابر السابق في بيان قال: اشتكيت يعني مرض وعندي سبع أخوات، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي فأفقت، والأول قال: توضأ وليس هناك معارضة بين وضوئه وصبه ونفخه عليه، لا بأس بهذا كله. فقلت: يا رسول الله، ألا أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال: أحسن، يعني أحسن إليهن. هو في نسخة بالثلثين، بالثلث وفي نسخة بالثلثين، ولا مريزة. قال: أحسن. قلت: الشطر. ها؟ أي نعم، في نسخة طبخاء الثلثين، في نسخة ثلث، وانت قرأت ثلث، اكتب خاء الثلثين. أي نعم. قال: أحسن، يعني أحسن إليهن. قلت: الشطر. قال: أحسن. ثم خرج وتركني، فقال: يا جابر، لا أراك ميتا من وجعك هذا. وهذه من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. وعاش جابر بعد ذلك وقال: إن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين، دلالة على أن هذه الآية آخر آية النساء في الأخوات الشقائق أو الأخوات الأب، في الإخوة الشقائق والإخوة الأب. قال: وكان جابر يقول: أنزلت في هذه الآية. قال: تجزئك. قال: يا رسول الله، استفتونك بالكلام، فما الكلام؟ قال: تجزئك آية الصيف، وهي آخر آية في سورة النساء تسمى آية الصيف. وأما الآية التي في أولها آية الأزواج: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد، هذه تسمى آية الشتاء. وآية الصيف في الإخوة والأخوات الأشقاء والأب، وآية الصيف وآية الشتاء في الإخوة الأم، وآية الصيف في الإخوة الأشقاء والأخوات الشقائق أو الأب، وآية الشتاء في الأخوات في الإخوة الأم. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث من طريق الشيخ عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي في عمل اليوم والليلة. قال أخبرنا كثير بن هشام وثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا هشام يعني أبي عبد يعني الدستوائي، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. حديث الثاني من طريق شيخ مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا شعبة شعبة بن الحجاج الواسطي العتكي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن براء بن عازب رضي الله عنه. والحديث الآخر من طريق شيخ منصور بن أبي مزاحم وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. قال أخبرنا أبو بكر وهو بن أبي عياش وهو أبو بكر بن عياش ثقة أخرج له في البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عندك التقريب شخامر تقريب عندك لأن في خطأ مرة صرحنا على ما أعتقد. أي نعم لأنه أعتقد المكتوب عين يعني أصحاب الكتب الستة وما أخرج له مسلم أخرج له في الصحيح أخرج له في المقدمة. أيوه أبو بكر بن عياش إلا أنت نصفي صلحنا ها؟ لا شباب الحجاج الواسطي هذا أيوه 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 هذا رواه له مسلم في المقدمة ذكر أنه في النصح عين اللي عنده نصح يصلحها. أي بدون مسلم تكتب البخاري ومسلم في المقدمة اللي هو مق وتكتب فوقها أربعة خاء مق أربعة صلح ها ما مكتوب ما شاء الله نعم ايوه اي نعم قراء ومحدثين وكيف انا ابي اسحاق عن البراء مره معنا الله اعلم نعم لا يفرق بين هؤلاء وهؤلاء نعم
قال حدثنا عبد الله بن عامر بن غرارة قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي قيس الأودي عن مزيل بن شرحبيل الأودي قال جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة رضي الله عنهما فسألهما عن ابنته وابنته ابن وأخت لأب وأم فقالا لابنته النصف وللأخت من الأب والأم النصف.
فسألهما
عن ابنته وابنته ابن وأخت لأب وأم
تمام
فقالا لابنته النصف وللأخت من الأب والأم النصف
تمام
ولم يورث ابنك الابن شيئا
نعم.
وأتي ابن مسعود فإنه سيتابعنا فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما فقال لقد غيرت جدا وما أنا من المهتدين ولكن أقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم لابنته النسب ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين وما بقي في الأخت من الأب والأم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد المعقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امراه من الانصار في الاسواق فجاءت المراه ببنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم احد وقد استفاء عنهما ما لهما وميراثهما كله فلم يدع لهما مالا الا ابدا فما ترى يا رسول الله فوالله لا تنكحان ابدا الا ولهما مال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك قال ونزلت سوره النساء يوصيكم الله في اولادكم الايه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي المراه وصاحبها وقال عمهما اعطهما الثلثين واعطي امهما الثمن وما بقي فلك قال ابو داود اخطا بشر فيه انما هما ابنتا سعد بن الربيع ثابت بن قيس قتل يوم اليمامه قال حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني داود بن قيس وغيره من اهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان امراه سعد بن الربيع قالت يا رسول الله ان سعدا هلك وترك ابنتين وساق نحوه قال ابو داود هذا هو اصح قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا قتادة قال حدثني ابو حسان عن الاسود بن يزيد ان معاذ بن جبل رضي الله عنه ورث اختا وابنه جعل لكل واحدة من أمة النصف وهو باليمن ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي.
قال رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في ميراث الصلب والصلب هم الأبناء الذين من صلبه وهم الأبناء والبنات وأبناء الأبناء هؤلاء هم الذين خرجوا من صلبه الذين تناسلوا منه الأبناء والبنات وأبناء الأبناء وإن نزلوا دون أبناء البنات هؤلاء هم الصلب إذا اجتمع الأبناء فميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإذا انفرد الابن أخذ المال جميعه وإذا انفردت البنت فلها نصف ما ترك وإن كانت معها أخرى فلها الثلثان وإن انفردت وانضافت إليها ابنة ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وإن اجتمعنا فلهم الثلثان أولا قال رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث الأول حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عندما سئل عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم نتصور المثل هذا رجل هذا تعب بنت وبنت ابن وأخت شقيقة يعني لأب وأم البنت وبنت ابن وأختي شقيقة المسألة من ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين واحد وللأخت الشقيقة الباقي معنا اثنين لأن الأخوات مع البنات عصبات الأخوات مع البنات عصبات صورنا الآن مثلا فهو أفتى قال لبنت الابن للبنت النصف وللأخت الباقي وأسقط بنت الابن. قال بس ابن مسعود سوف يوافقني على هذا. فأتى ابن مسعود قال لو وافقته لقد ضللت إذا، ولكني أفتي بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم للبنت النصف. وبنت الابن لأنها في منزلة البنوة، في منزلة واحدة البنوة، فلو اجتمع لهم الثلثين، لكن الذي قدمت فلها النصف واحدة، فهي لا سهم ما يكمل الثلثين وهو السدس، والباقي للأخت الشقيقة. وضحت المسألة؟ أيوة اجتمعت البنوة. نعم نعم. وأما المسألة الثانية وهي أبناء سعد بن الربيع، فقال هنا بنات ثابت بن قيس، وثابت بن قيس ما توفي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما توفي في اليمامة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني فيه وهم، ولهذا بينه أبو داود قال أخطأ بشر فيه، إنما هما ابنتا سعد بن الربيع. فسعد بن الربيع هلك عن بنتين وزوجة وأخ. الأخ له عمهما أخذ المال، أخذ المال كله. فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بأن العم أخذ جميع مالهما، وإنما لا ينكحان ما دام يعني فقراء. فقال للعم أعط البنتين الثلثين والأم لها الثمن والباقي لك، فالمسألة تكون من 23. فالمسألة تكون من 24. الزوجة لها الثمن 3، والبنتين لهم الثلثان 16. كم الباقي؟ 5. 3 و16 الباقي 5 للعم. وضحت الصورة، صورة المسألة أشغى عم وضحت. تمام. وأما المسألة الأخيرة أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنة، فالعارف هلك عن بنت وأخت شقيق، عن بنت وأخت شقيق. المسألة من اثنين للبنت النصف لأنها انفردت ولم يكن معها مشارك ولا معصب، فلها النصف، والباقي للأخت الشقيقة. أيوة والباقي للأخت الشقيقة. فالمسألة من اثنين، واحد للبنت والباقي واحد للأخت الشقيقة. نعم أي نعم، ما نقول فرق النص، الباقي تنزلا تعصيبا. الناس عصب، قلنا الأخوات مع البنات عصبات. كيف؟ أخت الأب أخت شقيقة منزلة واحدة، لا الأخت الأم لها وضع آخر. احنا ما تكلمنا الاخت الام، قلنا لها فرض اما ان يكون لها السدس او يكون مع الجمع مشتركة في الثلث. نعم اي السند اورد رحمه الله تعالى تلك الحديث الاول من طريق الشيخ عبد الله بن عامر بن زرارة، وهو صدوق اخرجه مسلم وابو داود وابن ماجه. قال اخبرنا علي بن مسهر ورفيق اخرج اصحاب الكتب الستة، عن الأعمش سليمان بن مهران ورزيق أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي قيس وأبو قيس الأودي عبد الرحمن بن ثروان ثروان نعم صدوق ربما خالف أخرجه البخاري وأصحاب السنن، الوزير بن شرحبيل الأودي ثقه للبخاري واصحاب السنن قال جاء رجل الى ابي موسى الى شعر وسلمان ورابعه فسالهما فاعطاهما النصف النصف وقال له انت بن مسعود رضي الله عن الجميع. نعم. والحديث الثاني من طريق الشيخ المسدد بن مسرد البصري ثقه رجل البخاري وابو داود والترمذي والنسائي قال اخبرنا بشر بن المفضل وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب السته قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق في حديث لين اخرج البخاري في الادب المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الحديث الاخر من طريق الشيخ احمد بن عمرو بن الصح ثقة في مسلم وابو داود والنسائي بن ماجه قال اخبرنا من وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة اخرج اصحاب الكتب الستة قال اخبرني داود بن قيس وهو ثقة اخرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن قال وغيره من اهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله مر معنا. والحديث الاخير من طريق شيخ موسى بن اسماعيل ابو سلمة التبوذكي ثقة اخرج اصحاب الكتب الستة قال اخبرنا ابان بن يزيد العطار وهو ثقة اخرج اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجه قال اخبرنا قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة اخرج اصحاب الكتب الستة قال حدثني ابو حسان الاعرج مسلم بن عبد الله ابو حسان الاعرج صدوق اخرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن اسود بن يزيد ابن قيس النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنه. نعم. والله أعلم. أي نعم. هذا إقرار لأنه لو كان خطأ ما وافق وما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على تلك القسمة. نعم. وهذا من باب التأكيد على صحة قسمته. نعم. ايش هذا؟ شنو هذا؟ الحديث الثاني نسخة الأسواق والأسواق كله واحد. نعم. ما فيها بس ما في بس سواء الأسواق كان الشارع المعروف سواء كان الأسواق في الشارع المعروف أو أنها الأسواق كلها ما فيها بس. نعم. يهمنا موضوع الحديث. قال فإن اجتمعتما يعني الجدات. نعم. فيه فهو بينكما
فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما ويصدقنا خالف فيه فرم ولها قال حسنا محمد بن عبد العزيز هذه الاسم قال أخبرني أبي قال حسنا عبد الله العزيز عن ابن هريرة بن عنبي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجنة السدس إذا لم تكن نورها ظلم.
قال رحمه الله تعالى باب في الجدة يعني ميراث يعني بيان ميراث الجدة. والجدة التي ترث ثلاث أم الأم وإن علونا أمومة وأم الأب وهذه ليس فيها خلاف والثالثة أم الجد وهي أم أبي الأب بشرط عدم وجود الأم لأن الأم تسقطها لأن الأصول تحجب إذا كان من جنسها الجد لا يحجب الجدة لكن الأم الأصول تحجب الأصول بشرط أن يكون من الجنس نفسه الأم تحجب الجدة ومن كانت أقرب تحجب البعد الجدة الأقرب تحجب البعد فإذا انفردت أخذت السدس وإذا اجتمعت اشتركنا في السدس والاجتماع بشرط أن تكون الدرجة واحدة أن تكون الدرجة واحدة كأم أم وأم أب درجتهم واحدة يشتركان في السدس وإن هلك عن أمهم وهم أبي الأب فهنا اختلفت الدرجة من الذي يأخذ السدس الأولى لأنها أقرب بخلاف البعدة كل ما كانت قريبة تسقط البعدة وهكذا في الجدات نعم كهلك عن هلك عن زوجة وأب وجدة هي أمهم وإبن مثلا الزوجة كم لها لا ثمن وعندك سدس عندك ثمن وعندك ثمن هلك عن زوجة وأب وجدة هي أمهم وإبن عندنا سدس وعندنا ثمن وصلنا 24 ها أيوة عندنا ثمن وعندنا سدس فالمسألة من 24 الزوجة الثمن ثلاثة والأب السدس أربعة والجدة هي أم الأم لها السدس أربعة والباقي للابن تعصيبا وإذا اشتركوا فهم شركاء في السدس كنفس المسألة عن جدة هي أمهم وجدة هي أمهم الأب ما يحجبها وجود الأب ما يحجبها من الذي يحجبهم الأم إذا كانت بوجود أم يسقطون لكن الأب ما يحجبهم فيشتركون هنا في السدس وكل واحدة منهما سهمين لأن لهم السدس أربعة يقسم بينهما اثنين اثنين ولو هلك نفس المثل زوج وأب وأم وجدة هي أم أم وجدة هي أم أب وابن نفس المسألة من 24 الزوجة الثمن ثلاثة، الأب السدس أربعة، الأم السدس أربعة، الجدات يسقطن. ليش؟ وجود الأم، وجود الأم، والباقي للابن. نفس المسألة، الزوجة وأب وجدة هي أم أم، وجدة هي أم أب الأب وابن. الأربعة لمن؟ للجدة هي أم الأم، وأما أم أب الأب فتسقط، تأخذه الأطراف. وضعت هذه الجدات، وهذه مسائل جدات، ومن أسهل ما يكون. أم موجودة، الجدة ما فيه، ما في أم، الجدات نصيبهم ثابت. واحدة تعطيها السدس، تنتين ثلاث في منزلة واحدة يشتركون في السدس، واحدة بعيدة واحدة قريبة، تسقط البعدة وتقوم القربى. لا خلاص، ها نساء ما يعرفون. أما الجد يسقط الأب، الأم ما تسقط. نفس ما قلت لك الأصول، إنما يسقط من سبقهم من جنسه، من الجنس. طيب وضعت الصورة، ها تمام. أولا رحمه الله تعالى هذا الحديث، عندما جاءت الجدة تسأل إلى أبي بكر تسأله، فأعطى السدس، لكن بعد أن سأل وتأكد من الصحابة فأخبره المغيرة بن شعبة صلى الله عليه وسلم، أعطى السدس. وأراد رضي الله عنه أن يتثبت، فقام محمد بن مسلم وقال مثل قول المغيرة بن شعبة. وكان كما جاء عن عمر، فإن هناك جدة لكن غير الجدة الأولى، غيره، لكن قد تكون الأولى أتت أم، والجدة الثانية التي أتت هي أم، قال غيرها، لكنه أعطاها، أعطاه سدس، قال لا أجد لك إلا السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما. أيوة أين واحدة لعمر، قد تكون الأولى هي أم الأم، أين في غيرها واحدة. وحديث بريدة رضي الله عنه في بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض للجدة السدس إذا لم تكن دونها، في وجود الأم هل لها شيء؟ ليس لها شيء، تسقط. إذا غيره يعني أنها أم ولا تتمكن أم أب أو أم أب الأب، قضى به لجدة ليست هي صفتها، أم أبي الأب وأم الأب. وإنما الخلاف اختلفوا في أم أبي الأب، والصحيح أنها كره، والصحيح أنها كره، أي أم الجد طبعا، وإن علت بشرط عدم وجود الأم، قال إن لم تكن دونها أم. وقلنا الأصول إنما يحجبهن الأصول إذا كان من جنسه يحجبه، خلاص. أولا رحمه الله تعالى حديث الأول من طريق شيخ القانبي عبد الله بن مسلم بن قانب القانبي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ثقة إمام دار الهجرة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري، ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة، ونثمان بن إسحاق بن خرشة، والثقة بن معين أخرج له أصحاب السنن، عن قبيصة بن دريد قيل له رؤيا أخرج أصحاب الكتب الستة أنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر والمغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلم رضي الله عن الجميع. نعم. قبيصة قيل أنه وليد عام الفتح، يعني السنة الثانية، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه صغيرا من صغار الصحابة. نعم. في عام الفتح السنة الثامنة. اي نعم. كيف؟ رأوه صغير عمره 3 سنوات رأاه ومحمد بن محمد بن أبي بكر ولد فين؟ لا في حجة الوداع. أيوة صحابي صغير. عام الفتح 8 سنة 8 نعم. وحجة الوداع في سنة 10 ومحمد ولدته أمه أسماء وهم في الطريق في طريق الحج. لذا أرسلت أبو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا أعمل؟ مر معنا في سنن النسائي ما في صبية صح؟ تاباتي؟ الحديث الآخر محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. قال أخبرني أبي أبو عبد العزيز بن أبي رزمة ثقة أخرجه أبو داود والترمذي. قال أخبرنا عبيد الله أبو المنيب العتكي صدوق يخطئ أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. عن ابن بريدة وهو عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبيه بريدة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في ميراث الجد. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه. قال لك السدس. ولما أدبر دعاه فقال لك سدس آخر. ولما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة. قال قتادة فلا يدرون مع أي شيء ورثه. قال قتادة أقل شيء ورث الجد السدس. ثم قال حدثنا وهو بن بقية قال عن خالد
عندك ورثة ولا ورث أقل شيء ورث الجد السدس
ورث
أي ورث. نعم.
قال حدثنا وهو بن بقية عن خالد عن يونس عن الحسن أن عمر رضي الله عنه قال أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ فقال معمر بن يسار أنا. ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس. قال مع من؟ قال لا أدري. قال لا دريت فما تغني إذا.
رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى قال ما جاء في ميراث الجد يعني بيان ما يرثه الجد. الجد كالأب يرث المال إذا انفرد ويرث السدس في وجود الابن ويرث السدس والباقي في وجود البنت أو البنتين. فهو يرث أحيانا بالفرض وأحيانا بالتعصيب وأحيانا يجمع بينهما وعلى هذه تأتي مسائل نضرب على هذه أمثلة. السدس في وجود الابن ويجمع بين السدس والباقي في وجود البنت أو البنتين. ها؟ مثل الأب منزلة واحدة على القول الصحيح. ولهذا إذا قلنا بهذا نود من قال بالتشريك بين الجد والإخوة في مثال زيد منزلته منزلة الأب. ونحن كنا نحل المثال الجد مع الإخوة مرة على القول الراجح ومرة على القول المرجوح أن من الطلاب هكذا مرة محلها مع الراجح ويسقط الإخوة ومرة على القول المرجوح ويشرك معهما ويأخذ الأحظ. وعلى هذا مثال هلك الزوجة لا تغادر جد الظهور نفسه جد سيرة عطلة ترك عن زوجة وجد مثلا من أربعة ممكن الزوجة لها ربع واحد والباقي تعصيبا هذا إرثه بالتعصيب يعني إذا انفرد يأخذ المال أو يأخذ ما بقي حلك عن الزوجة وبنتين ذاك من الزوجة هلك عن بنتين وجد هلك عن بنتين وجد المثال من ثلاث المثال من ستة لأن فيها فرع واحد غير السدس المثال من ستة البنتين الثلثين أربعة والجد السدس واحد تعطي واحد فرضا والباقي تعصيبا هنا جمع بينهما الأولى واردة تعصيبا والثانية مثلا الثانية واردة بين التعصيب جمع بين التعصيب وبين كارك عن بنت وجد مثلا البنت لها النصف وأولا السدس ومثلا من ستة النصف ثلاثة ولو السدس واحد والباقي اثنين تعصيبا يعني اخذ بين جمع بين الفرض وبين التعصيب ايوه نفس ميلاد الاب احنا الان ضربنا مثلا على التعصيب يرتبط بالتعصيب والجمع بين الفرض وبين التعصيب والمثل الثالث وهو ان ينفرد بس بالفرض حرك عن الزوجة مثلا زوجة وجد وابن زوجة وجد وابن المثل من 24 للزوجة الثمن ثلاثة والجد السدس أربعة والباقي لمن؟ للابن هنا ولد ايش؟ للفرض فقط فهو الجد بين ان يرد بالتعصيب ينفرد به او ينفرد بالفرض او يجمع بينهما تارة بالتعصيب وتارة بالفرض وتارة يجمع بينهما وضع صورة الجد ايوه شوف ينفرد اذا لم يكن فيه فرع وارث ذكر اذا لم يكن فيه فرع وارث ذكر وان كان فيه فرع وارث انثى فيرث بالفرض وان بقي شيء يأخذه واضح؟ طيب هذه هي مسائل الجد هذه هي الذي أخذنا الفروع كلها ما باقي شيء أخذنا الأصول وأخذنا الفروع كلها الفروع اللي نحصل بدون تقسيم وبدون من أسهل بركة الحديد من أسهل ما يكون هذا ميراث الجد هذا نظر ميراث الجد والجد كالأب نفسه وأخذ ميراث الأبناء وميراث البنات وميراث الأخوات ما بقي شيء وهذا الجد لا ينقص عن السدس والأب لا ينقص عن السدس مهما كان ولو كانت المسألة حالة لازم يأخذ السدس ها؟ لأن الجد اختلفوا في مسكين أرادوا إطاحته لكنه كان صلبا وقويا ما استطاع أحد أن يتعرض له لا بلسانه ولا بيده كله صلب أرادوا لإطاحته أرادوا الإطاحة به إخوة الهالك أرادوا أن يطيحوا بجدهم لكنه كان صلبا ليس ممن كان يأكل أندوم الآن لكنه كان من كان شديدا وصلبا ولهذا أزاحهم إزاحا وقال دونكم ميراث ابن ابني أنا أولى بي منكم وأما أنتم فتسقطون أنا كأبيه طيب وضع صورة الجد إن شاء الله. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ محمد بن كثير العبدي ثقة أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا همام، همام بن يحيى العودي دعامة السدوس البصري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة عن حسن، حسن بن أبي الحسن البصري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة عن عمران بن حسين رضي الله عنه. قال هنا قال قتادة فلا يدرون من مع أي شيء ورثه، يعني ورثه مع البنات، ورثه مع من؟ مع البنات. هذه صورة المسألة كما قلنا، بنتين وجد، يرث مع السدس ويرث الباقي، ويرث السدس الباقي طعمة، كما قال داخل إن السدس الآخر لك طعمة، لك السدس، فلما قبضها لك سدس آخر. وهذا إنما تصوره مسألة واحدة، وهي مع ابنتين، ابنتين وجد، البنتين الثلثين والجد له السدس، تكون مثلا من ستة، الثلثين أربعة والسدس واحد، باقي كم؟ بس سدس له واحد له طعمة. فهذه صورة المسألة. والحديث الثاني من طريق الشيخ الوهاب بن بقية، هو ذكر أخرجه مسلم وأبو داود النسائي، عن خالد، عن خالد بن عبد الله الطحان، هو ذكر أخرج أصحاب الكتب الستة عن يونس، يونس بن عبيد، يونس عن الحسن، يونس بن عبيد، يونس عن الزهري، يونس بن يزيد الأيلي، فرق. وهذه قاعدة من القواعد التي نذكرها دائما. يونس بن عبيد ثقة الرسول أنه بصري، ثقة أصحاب الكتب الستة عن حسن بن أبي الحسن البصري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة عن عمر الخطابي رضي الله عنه. وهذه المسألة صلى الله عليه وسلم السدس، قال مع من؟ هذه المسألة تتصور في هلك عن جد وأبناء وبنات، بنتين وولد، أهم حاجة يكون فيها ولد، أهم شيء يكون فيه ابن، بنت وولد، بنت والدين، والدين ولد، يقول الجد له السدس والباقي للمعصب وأولى وأقرب وهو الابن أو الأبناء، يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه المسألة تصورها. لكن ماذا قال؟ قال مع من؟ قال لا أدري. قال أدريت فما تغني إذن، يعني أنا ما تغني شيء. لابد أن تتصور المسألة، يكون الجد إنما يرث، يرث بالفرض فقط مع الأبناء. الحضرة هكذا ما قدر يتصور المسألة رضي الله عنه، ما قدر يتصور المسألة. وهذه صورة المسألة واضحة. ها؟ ما دلت ما تنفع، لابد من علم. ما شاء الله تبارك الله.
قال رحمه الله قال حدثنا احمد بن خالد ومحمد بن مخالد، وهذا حديث مخالد وهو الاشبع. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا محمد بن طاووس عن ابيه ابي عباس رضي الله عنهما قال
وعندك ايش؟ وهذا حديث مخلد
وهو الاشبع،
اشبع بالعين، ممتاز.
قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن طاووس عن أبيه عن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى ذكر.
قال رحمه الله تعالى باب في ميراث العصبة. العصبة هم عصبة الرجل الذين من صلبه أو ممن كان أصله، أو ممن كان أصله، أي نعم، من جهة صلبه أبناءه وأبناء أبنائه، وإن نزلوا الذكور دون الإناء أو من صلبه أو من أو من أو ممن تفرع منهم وهم أصله. والعطبة لهم ثلاثة أحكام، العطبة لهم ثلاثة أحكام، إذا انفردوا بالمال أخذوا، وإذا كانوا مع ذوي فرض أخذوا الباقي. وإذا انتهت الفروض سقطوا، هذه ثلاثة أحكام لهم. إذا انفردوا أخذوا المال، إذا انفردوا أخذوا المال، إذا كانوا مع صاحب فرض وبقي شيء فلهم الباقي، وإذا اكتملت الفروض سقطوا، هذه أحكام العصبة. والعصبة ينقسمون إلى ثلاثة، عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. أقول تعرف العصبة، عصبة بالنفس مو الذكور، كل الذكور الواهجون بالنفس، وهم الأبناء، الآباء، الإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام والمعتق والمعتقة، هؤلاء هم العصبة بالنفس. أيوه عصبة بنفس مالك ها عرفنا الآن العصبة، العصبة إلا التي منت بأتق الرقبة، خلاص. إذا عندها العصبة بالنفس وهم الذكور الواردون ما حد الزوج والإخوة لأم، والإخوة لأم، إذا هم هم الأب وإن حدا الأبناء وإن نزلوا الذكور طبعا، الإخوة سواء أشقة أو لاب، وأبناء الإخوة سواء أشقة أو لاب، ولا أعمام أشقة أو لاب وأبناء، هؤلاء هم، والمعتق والمعتقة، هؤلاء هم هم العصبة بالنفس. العصبة بالغير، الأبناء مع البنات، أبناء الأبناء مع بنات الإبن، الإخوة الأشقة مع الأخوات الشقائق، والإخوة لأب مع الأخوات لأب. أعيدها، فهمت المسألة؟ تمام. إذا العصبة بالغير هم البنات مع الأبناء، يعني مع أخوانهم، بنات الإبن مع أبناء الإبن، أو من كان في منزلة يعني أبناء العمومة، أو من كان في منزلة أبناء العم، ابن العم يحصد بنت عمه، فبيسمى حصد بالغير. أيوة مو بنت، بنت ابن وابن ابن، بنت ابن وابن ابن، هذا عايزين اخوة، هذا بنخد بنت وهذا ابن ولد، بينهم عصبة، اسبوعين عصبة، خلاص. الاخوات الشقيقات مع الاخوة الاشقة، الاخوة الاشقة ما يعصب الاخت الاب، الاخت الاب يعصبها اخوها الاب، اذا نقول الاخوات الاب مع الاخوات مع الاخوة الاب، وبعد اربعة اربعة، البنات مع الابناء، بنات الابناء مع ابناء الابناء، الاخوات الشقائق، الاخوات الشباب مع الاخوة الاشقة، الاخوات الاب مع الاخوة الاب، اربعة. هل يسمى عصبة؟ عصبة بالغير، عصبة مع الغير، وهم الاخوات مع البنات، الاخوات الشقائق والاخوات لاب مع البنات، هذا يكون عصبة مع الغير. إذا عرفنا العصبة وعرفنا كيف يهربون، إن انفردوا بالمال أخذوا، إن انفردوا بالمال أخذوا، وإن كانوا مع أصحاب الفروض أخذوا ما بقي، وإن استغرقت الفروض سقطوا. إلا من ما يسقط، إلا من والجد، والجد نحن دخلناه بالعصبة لابد نستدل، نحن دخلناه بالعصبة نقول إن الأب ما يسقط، الجد ما يسقط، الابن ما يسقط، خلاص. كيف لا ما يتصم باعتبار الكلام؟ كيف؟
العصب
بالنفس وبالغير معنى. نعم. اللي بالغير
ممكن يتقسم
أكثر من كذا. مثلاً. العصب اللي بالغير. إذا هم جسم، جسم لا يسقط وجسم يسقط. لا، العصب بالنفس. العصب بالنفس. أيوة، العصب بالنفس. قسم يسقط وقسم لا يسقط. لكن لا يرد بالتعصب. يعني الذمن يرد بالتعصب. الأفضل أن بالتعصيب رب الفوضى يجمع بينهما، الجد يرد بالتعصيب رب الفوضى يجمع بينهما، لكن نقول هؤلاء لا يسقطون، لا يمكن يسقط الأب، لا يمكن يسقط الجد، لا يمكن يسقط الابن. ما نقول ابنه والله انتهت الفروض انتهى الله، لا يمكن، لأنه يسقط الابن، يسقط كل ما تحته من الفروض وكل ما كان من حواشيه، يسقط من الابن، الإخوة الأخوات بنات الابن، ابن ابناء الابن، كلها نسكت خلاص. وضعت العصبة اهيدها قسمهم باسم المرء، بس قسم يسقط وقسم لا يسقط. اذا انتهت الاسهم يسقطون ما عدا. ولو قلت انا ما عدا الاب والابن والجد ولا صور وامرها سهل يعني. ها ها والله كثير قال علينا واحد شلوه عشان فرض الخاطئة وخرج يسكر ورحمه ايام الحيدة على طول رجال له الخطاب حق الله يحفظك لو الخط حال فهم مشكلة المشاكل. طيب حلقة ايوه مثال لازم ناخذ أمثلة على العصب عشان تتحقق عند المسائل. بس هلك عند زوج وبنت وابن، من الهالك؟ الزوجة على طول معروف، زوج يعني الزوجة هلك. المسألة من أربعة، الزوج له ربع واحد والباقي ما له العصبة هنا. لا بالغير، البنت معاصرة بالغير، البنت معاصرة. طيب شوف هالمثل أحمد، حركة عن زوج وابن، هلك عن زوج وابن، الزوج له واحد مثلا اربعة والباقي ليش؟ عصبة بنفسه خلاص. لكن انا ما عرفته فيسمى عصبة بالغير. وضعت الصورة ايوه عصبت مع اخوة، ايوه عصبة بالغير. واما الذكر فقلنا في مسألة عصبة اذا انفرد عصبة بالنفس.
لا
انت تعطيها واحد، تعطيها ضرب واحد يعني لو وجدت الآن مثلا بنت وابن هذه عصا ضربها خلاص ما تجد عصب بالنفس لأن الابن يطرد الجماعة كلهم ما عاد يبقى أحد حركة عن أخوين شقيقين وأخت شقيقة هذه عصا ليش؟ الأخوة الأشقاء مع أخوات البنات وهذا البنات هم من كم؟ من عدد رؤوسهم يعني إذا كان مثلا بعدها اللي حصبة أصلا مثلا من عدد الرؤوس كم عدد الرؤوس عندك؟ 5 2 الأشقة 4 الأشقة والبنت واحد والأخت واحد أصلا من 5 من عدد الرؤوس طب هذا كان أم بنت وأخت شقيقة مثلا من 2 البنت لها النصف 1 والشقيقة لها الباقي هذا حصل طبعا أنا هنا مع الغير وضعت الصور والله أعلم ما ضعت الآن أقول أي مثلا من 2 لا المثلة من هنا من عدد الرؤوس البنت لها النصف البنت لها النصف والباقي للأخت الشقيقة ولهذا ما نقول للأخت الشقيقة النصف نقول لها الباقي أيوة هذه ها هي ما ترد النصف منها فيها فرع وارث لو بشرط ورثها توريثها النصف منها يكون في فرع وارث يا رب لك الحمد وضعت صورة الله قال اقسم المال بين اهل الفراغ على كتاب الله طبعا الفراغ على كتاب الله كم منها كم من الفروض على كتاب الله تقال لها مالها ولا 9 ولا 10 ولا 5 ولا 4 ولا ها الحق ستة والباقي واحد من فين جابوا اجتهاد عمر في المسالتين المسالتين وثلث الباقي وثلث الباقي واضح يا مسر أورد رحمه الله تعالى على الحديث من طريق الشيخ أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل قال أبو بكر بن خالد الشعيري ثقة أخرج مسلم وأبو داود قال وهذا حديث مخلد وهو أشبه يعني كامل شامل وافي ما يحتاج إلى زيادة من مسلم أبو داود شعيري مسلم أبو داود قال أخبرنا عبد الرزاق من همام الصنعاني ثقة أصحاب الكتب الستة قال أخبرنا معمر بن راشد الأجدي ثقة أصحاب الكتب الستة قال من طاووس وعبد الله ثقة أصحاب الكتب الستة أبو طاووس ثقة أصحاب الكتب الستة عن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما يسد والله أعلم ها؟ كرد الفرض انتهت لأن الأصول والفروع والحواجز انتهى لنا أنا لا دولة أفحم انتهى الآن من الأصول ومن الفروع ومن الحواجز هذا العلم لما في خلاف ومسائل محدودة وأمور طيبة
حضرت
ما يفرق بينهما. النسبة عند السؤال عن الهالك تكون ترجع للهالك. لو هذه امرأة تزوجت وأنجبت ولد وبنت طلقها ومات عنها، ثم تزوجت وأنجبت بدل ولد طلقها ومات عنها، وهي من ذوات الأموال والناس يرغبون فيها لكنها شركة فليتصل لسان ما يستمر معها أحد، ثم تزوجت وأنجبت ولدا ثم طلقها ومات عنها إلى شركة مسائلة عن خمسة ستة، وعندما هلكت معها من هؤلاء كلهم ثلاثة أبناء وثلاث بنات، المال بينهما للذكر مثله لا يفرق بين الآباء وإنما ينسب للهالك. كما رجل هلك وعنده أكثر من مرأة وأكثر من ولد من الثمرة كلهم في المنزلة عنده سواء، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ها على مرأتين
الولد
يكون واحد على أولاده، لا يكون فقط من
أحبه ونمره، هذه المرأة الثانية
يرثمها كيف يرثم؟ يرثمها من؟ إخوانها يرثون منه. أما إذا كان أبوه حيا أو جده فلا يرث معه أحد، الله يرحمهم جميعا. كيف طلعهم؟ يذهبون إلى المحكمة والقاضي يضع لهم صكة يسمى صكة حفرة وردة. يذهبون للقاضي يذهبون للقاضي عنده أخوة شقة وأخوة لأم. تمام لا ما يسقطون، قد يسقطون الأخوة الأشقاء لعلمك في المسألة المشركة تذكرونها، يسقطون الأخوة الأشقاء ويرثون الأخوة الأم. ولهذا أتوا إلى عمر وغطاه قال اجعل أبانا حجرا في اليم، لا تسمى الحجرية، اجعل أبانا حمارا، وذا تسمى الحمارية وتسمى اليمنية. واضح لأن هؤلاء يرثون بالفرض، وما يسقط الأخوة لأمة إلا الأصول والفروع، وهم قد يسقطون إذا اكتملت الفروع الأخوة الأشقاء يسقطون، لأنهم ما يرثون إلا بالتعصيب ما يرثون فرضا. الأشقاء أخوة الأشقاء والأخوة الأب ما يرثون إلا بالتعصيب، فإذا اكتملت الفروع يسقطون. فقد يكون في المسألة أخوة لأم ويرثون السدس أو يرثون الثلث، وقد لا يبقى من الفروض شيء، فنقول لهم قالوا ما نحن أشقاء وشاركناه في البطن عن الأم، خرجنا من بطن واحد لكن اختلف الآباء، لكن اختلفوا الآباء، نحن نشترك مع الماء من هالك في أبيه وأمه، وأما هؤلاء يشتركون معه في الأم، نقول الله سبحانه وتعالى أعطاهم ذلك لأن مرجعنا بالفرض، وهذه مسألة تسمى مسألة مشركة، ولهذا شرك عمر. أي نعم. يعني أول عمر أسقطهم، ثم بعد ذلك في العام القابل سئل فشركهم. قالوا له قلت كذا قال ذاك على ما نفتي وهذا على ما أفتينا. رضي الله عنه. الزوجة لو أن معها عبد يسقط الأخوة الأشقة والأخوة الأم.
أيوة.
أي نعم وأخوة شقة نعم كيف الزوجة أيوة الأب والسدس والأبناء لهم الباقي، لا لا ما ينظر لهذا من هذا من أب ولا من أب، ما ينظر هذا ما ينظر أي مع الضرائب مع الأب، وهؤلاء هم أبناء العلات أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، كما نقول أمهم واحدة وأباؤهم مختلفين.